أهلا ومرحبا بكم، هذا هو موعدكم اليومي مع جولتنا الإخبارية لهذه الفترة التي يعدها محمد علي كاظم، ويشاركه التقديم عدد من أعضاء هيئة التحرير وتخرجها هيلين مهران. ونتابع في هذه الفترة عددا من الملفات، منها وزير النفط العراقي ينجو من محاولة اغتيال، وتوتر بين جماعات شيعية في النجف وكربلاء، كما نقف عند مشروع القرار الأمريكي المعدل عن العراق فضلا عن تطورات أخرى. لكننا نبدأ أولا بعرض موجز من الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، الناظم ياسين يحييكم مجددا ويقدم نشرة إخبارية موجزة. أعلن الجيش الأمريكي أن مهاجما فجر نفسه وأصاب 10 أشخاص بجروح عندما انفجرت سيارته خارج السفارة التركية في بغداد اليوم الثلاثاء. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الكولونيل بيتر منصور أن المهاجم صدم بسيارته مدخل السفارة المحصنة وانفجرت السيارة، مما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة عدد من المارة. وذكرت مستشفيات في المنطقة أنها عالجت 10 جرحى، أحدهم أصيب بجروح خطيرة في الرأس. وكان البرلمان التركي وافق الأسبوع الماضي على إرسال قوات للمساعدة في إرساء الاستقرار في العراق، وأفيد بأن حشدا غاضبا تجمع قرب موقع الانفجار، فيما أطلقت الشرطة العراقية النار في الهواء لتفريقهم. مسؤول بوزارة الخارجية التركية في أنقرة دان العملية قائلا: مثل الهجوم الذي وقع عند مقر الأمم المتحدة، فإن هذا الهجوم يوضح أن الأوضاع الأمنية في العراق مروعة، يجب أن يتحرك حلفاء الولايات المتحدة سريعا للمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز. ذكر الجيش الأمريكي في بغداد أنه عثر أمس الاثنين على جندي أمريكي ميتا وقد طفت جثته في نهر الفرات بعد اختفائه في حديثة على بعد 250 كيلومترا شمال غربي بغداد. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن بيان للجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء: عثر على جندي من الفيلق الثالث خيال مدرع ميتا في الفرات في حديثة. وأضاف البيان: عثر على جثة الجندي طافية في النهر بعد نحو 20 دقيقة من الإعلان عن فقدانه مساء الاثنين. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود قولهم اليوم إن جماعتين شيعيتين متناحرتين اشتبكتا في مدينة كربلاء في وقت متأخر الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخص واحد في أول اشتباك بين الفصائل الشيعية منذ الحرب التي أطاحت بنظام صدام حسين. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين في مستشفيات قولهم إن عراقيا قتل وأصيب 21 آخرون في الاشتباك الذي كان طرفاه مسلحين ببنادق كلاشنيكوف، لكن أحد الشهود ذكر أنه رأى 7 جثث. القتال اندلع بين أتباع السيد مقتدى الصدر وأنصار آية الله علي السيستاني قرب ضريح الإمام الحسين بعد حلول الظلام مساء الاثنين واستمر حتى الصباح. الشرطة العراقية وعناصر من القوات البلغارية التي نشرت في المدينة قامت اليوم بغلق المنطقة حول الضريح وحاولت تهدئة الفصيلين المتناحرين. قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اليوم الثلاثاء إن مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن العراق لا يمثل تحولا كبيرا عن المشاريع السابقة، ولو أنه يأخذ في الاعتبار بعض انتقاداته. ونقلت وكالة رويترز عن أنان قوله أيضا إنه سينفذ ما يريده منه المجلس أيا كان، بشرط أن تسمح الأوضاع الأمنية. وأضاف في تصريحات أدلى بها في نيويورك: من الواضح أن القرار الحالي لا يمثل تحولا كبيرا في تفكير التحالف، غير أنني ممتن لأنهم أخذوا في الاعتبار بعض همومي، وبالطبع فإنني سأنفذ أي قرار قد يقره المجلس مع أخذ القيود التي ندركها جميعا في الاعتبار، بحسب تعبيره. ذكر مسؤول روسي رفيع المستوى اليوم الثلاثاء أن موسكو تريد إجراء سلسلة من التعديلات على مشروع قرار بشأن العراق طرحته واشنطن على مجلس الأمن. وكالة رويترز نقلت تصريح يوري فيدوتوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن بلاده طلبت إجراء سلسلة من التعديلات الإضافية لكنها في غاية الأهمية على حد تعبيره. وقال الكرملين إن زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا الذين طالبوا بتعديلات على المسودة وافقوا اليوم الثلاثاء على مواصلة المفاوضات الخاصة بمشروع القرار الجديد. غادرت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وحدات غير قتالية في عملية إحلال روتينية لقواتها الموجودة في العراق. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز من سول أن الرئيس الكوري الجنوبي رومو هيون صرح بأنه سيعلن موقف بلاده من مطالبة واشنطن لها بإرسال قوات قتالية للرئيس جورج دبليو بوش الأسبوع المقبل. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار الموجزة التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين، إلى اللقاء.
نقل تقرير لوكالة رويترز عن مسؤول عراقي يوم الثلاثاء أن وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم وأحد كبار مساعديه نجوا من محاولة اغتيال في بغداد. وقال مسؤول عراقي إن منفذي محاولة الاغتيال يوم الأحد فروا على الفور بعد محاولة قتل بحر العلوم ونبيل الموسوي العضو بوفد العراق لأوبك. كما نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر طبي أن 18 شخصا جرحوا في اشتباك بين عناصر من ميليشيا مقتدى الصدر وأنصار المرجع الشيعي علي السيستاني ليلة الاثنين الثلاثاء في كربلاء جنوب العراق. وأوضح المصدر في مستشفى كربلاء أن بين الجرحى شخصا إصابته بالغة. وكنت تحدثت قبل تسجيل الملف مع مراسلنا في النجف منير القسام وسألته عن جديد الأوضاع هناك، فأشار إلى أنها متوترة ووصف الوضع في النجف قائلا:
تجمع مؤيدي السيد مقتدى الصدر أمام داره الواقع في الحي الاشتراكي وكانوا يهتفون بالتأييد، ونتيجة لذلك أصبحت بعض الجوامع تردد من المآذن إلى مؤيدي مقتدى الصدر للتجمهر أمام داره. وعلى هذا التجمهر تقدمت عدة أرتال من الدبابات القوات الائتلاف الأسبانية، ولكن في اليوم الثاني تعرضت بعض العتبات المقدسة في كربلاء وفي ناحية القاسم إلى عملية دخول إلى داخل العتبات، ونتيجة ذلك الموقف لحد هذه اللحظة مدينة النجف مرتقبة لحدث جديد. أما خلال تطلعي على الأمر في كربلاء فتبين أن هنالك عناصر كبيرة من مؤيدي مقتدى الصدر متجمعون في الأزقة والشوارع للمدينة. وآخر معلومة أن تتوافد كثير من أفراد الشرطة إلى داخل المدينة، ولحد هذه اللحظة هنالك وفد من علماء كربلاء قد جاء إلى مكتب سماحة آية الله السيد علي السيستاني لمفاوضة مقتدى الصدر. وآخر معلومة يتبين أن هنا توجه السيد مقتدى الصدر إلى مكتب سماحة آية الله السيد علي السيستاني.
منير القسام، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، غادرت كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء وحدات غير قتالية في عملية إحلال روتينية لقواتها الموجودة في العراق. وفي تطور آخر، نقلت أسوشيتد بريس عن قائد في الشرطة البريطانية يتولى حفظ الأمن والنظام في جنوب العراق أن العراق بحاجة إلى شرطة مدنية دولية، وطالب الحكومة البريطانية بتوفير مزيد من القوات. أعلن مسؤول عسكري أمريكي يوم الاثنين أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين قد يكون مختبئا قرب مسقط رأسه في بلدة العوجة شمال بغداد. تفصيلات أخرى من سميرة علي مندي.
قال ضابط كبير بالوحدة العسكرية الأمريكية التي تسيطر على منطقة تكريت إن من المعتقد أن الزعيم العراقي المخلوع صدام حسين كان في المنطقة في الآونة الأخيرة ويقود المقاومة للاحتلال. وأضاف تروي سميث الضابط التنفيذي للواء الأول بفرقة المشاة الرابعة، أضاف قائلا: لدينا مؤشرات واضحة إلى أن صدام كان هنا في الآونة الأخيرة. وتابع أن من المحتمل أن الرئيس السابق الهارب ما زال في المنطقة المحيطة بتكريت شمالي بغداد، وامتنع عن الخوض في تفاصيل، غير أنه قال إن بعض المقيمين بالمنطقة أبلغوا القوات الأمريكية بوجود صدام فيها. وأوضح سميث للصحفيين أن المنطقة المحيطة بتكريت هي آخر معقل لصدام وأنصاره، وأضاف قائلا: نحن نشعر بأننا نتعامل مع آخر معاقل حزب البعث في هذه المنطقة، إنها حقا آخر منطقة باقية له. يذكر أن الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال صدام. ويظهر بيان عرضه سميث التصورات الأمريكية الخاصة بتنظيم جماعات المقاومة في المنطقة الخاضعة لسيطرة اللواء الذي يحتل جزءا من محافظة صلاح الدين بوسط العراق تتوسطها تكريت.
وفي الموصل أقر قائد عسكري في قوات التحالف بوقوع بعض الأخطاء، لكنه شدد على مواصلة ملاحقة المخربين واعتقالهم.
اعترف الكولونيل أندرسون مسؤول قوات التحالف الأمريكي البريطاني في الموصل والمسؤول عن الجهاز الإعلامي فيها بأن هذه القوات قد وقعت أثناء بحثها وتفتيشها عن الإرهابيين والمخربين في أخطاء، وأضاف بأنها أي قوات التحالف فتشت بيوتا عن طريق الخطأ، كما وألقت القبض على مواطنين أبرياء. وأكد الكولونيل أندرسون لمواطني الموصل عبر أكثر من وسيلة إعلامية بأن قوات التحالف سوف تنفذ أعمال البحث والتفتيش عن الإرهابيين والمخربين بطريقة تحافظ بواسطتها على ممتلكات المواطنين وتجنبها التدمير والتلف، وأنها ستسعى إلى تحقيق ذلك بكل ما استطاعت إلى ذلك. وعلى ذكر الأخطاء التي ارتكبتها قواته، عاد وقال بأن الخطأ سيسجل ويشخص، وأن الأضرار المترتبة عليه ستسجل أيضا، الأمر الذي يعني ضمنا تعويض المتضرر أو محاسبة مرتكب الخطأ. الكولونيل أندرسون قال أيضا بأنهم في الوقت الذي يقومون فيه لأعمال البحث والتفتيش فإنهم سيحرصون حرصا وصفه بالشديد وبشكل دائم على أبناء العائلات الموصلية وإظهار الإحترام والتقدير للنساء والأطفال. واستطرد قائلا أنه إذا اقتضت الضرورة تفتيش النساء من مواطنات الموصل فإنهم سيستعينون بالنصر المجندات في قوات التحالف لتفتيش النساء. وأحب أن أؤكد لكم وما زال القول للكولونيل أندرسون بأن الجنود الذين يعملون بأمرتي بأوامر أندرسون سوف يعاملون الناس بكل تقدير واحترام، وأن مطاردة واعتقال الذين يعتدون على حرية المواطنين ستستمر. وعلى ذكر مطاردة واعتقال من سماهم بالأشرار الذين يسلبون أمن وسلامة مدينة الموصل، على حد قوله أعلن عن إلقاء القبض على شقيقين كانا يخططان للهجوم على قوات التحالف، وأوضح أن الشقيقين كانا يقيمان في سجن مدى الحياة وبموجب حكم القضاء قبل الحرب، ولكن النظام السابق أطلق سراحهما قبل دخول قوات التحالف إلى مدينة الموصل. وأعلن أندرسون بأن أمثال هذين الرجلين قد اختفوا من الشوارع ووضعوا في السجن حيث المكان الذي يستحقونه. واختتم أقواله من أن عملية مطاردة المجرمين الذين أطلق النظام السابق سراحهم والمجرمين الذين دخلوا العراق لتدميره ومجرمي النظام السابق ستتواصل، ومن الضروري تنفيذ عمليات البحث والتفتيش في البيوت والمحلات التجارية والعربات خلال جميع ساعات الليل والنهار، حسب قوله. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
قرر وزراء خارجية الدول الإسلامية المجتمعون في ماليزيا يوم الثلاثاء إعادة صياغة قرار للقمة بشأن العراق يدعو إلى تعزيز دور الأمم المتحدة هناك. كما طالب وزراء خارجية الدول الإسلامية بوضع حد زمني أقصاه عام للاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة. وفي تطور آخر، نقلت وكالة بيرناما الماليزية للأنباء يوم الثلاثاء عن وزير الخارجية التركي عبد الله جل قوله إن بلاده سترسل قوات لحفظ السلام في العراق لمدة لا تزيد عن عام. ونقلت الوكالة عنه قوله: لن نكون جزءا من قوات الاحتلال في العراق، لن نذهب للعراق كمعتدين، سنضع جدولا زمنيا مدته عاما لمغادرة العراق. وفي أنقرة أعلن قائد عسكري تركي أن بلاده أنهت الترتيبات اللازمة لنشر قوات في تكريت تتضمن وحدات لمكافحة الإرهاب. التفصيلات من جان لطيف.
قال نائب رئيس أركان الجيش التركي الجنرال إلكير باشفو بأن وفدا عسكريا تركيا يضم مسؤولين عسكريين فنيين سيقومون بزيارة العراق قريبا بهدف الاطلاع على المناطق التي سيتم نشر القوات التركية فيها بالعراق في حالة الاتفاق مع الجانب الأمريكي على شروط إرسال هذه القوات، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد سيلتقون مع القادة العسكريين الأمريكيين بالعراق للحصول على المعلومات العسكرية والاستخباراتية والفنية عن المناطق التي سينتشر الجيش التركي فيها. وأضاف إلكار باشبو قائلا: إن المؤسسة العسكرية التركية تفضل عمل قواتها في محافظة صلاح الدين والممتدة من شمال بغداد وحتى الحدود التركية على طول نهر دجلة، ومشيرا إلى أن المسؤولين الأتراك يرون أنه من الضروري تحديد اسم المنطقة بعد الاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين. وشدد الجنرال باشبو على أن رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية قد أكملت كافة استعداداتها العسكرية وتقييمها الاستراتيجي والعسكري للمواقع التي من المتوقع أن ينتشر الجيش التركي فيها، وأن رئاسة الأركان العامة قد عدت فرقة عسكرية متخصصة في محاربة العناصر الإرهابية داخل المدن، وأن الجيش التركي لا تخشى من إرسال قواته إلى مدينتي الفلوجة وتكريت لأن القوات الكوماندوس التركية الخاصة مجهزة بأحدث الأسلحة. وشدد إلكر على أن وفدا دبلوماسيا تركيا رفيع المستوى سيزور مشايخ العشائر العراقية والقيادات الدينية المتمركزة في منطقة صلاح الدين والأنبار وكربلاء للتعرف على آرائهم بشأن إرسال قوات تركية للعراق ولا سيما في مدينة تكريت لإجراء مباحثات مماثلة مع العراقيين لهدف بلورة الرد التركي على الطلب الأمريكي. وردا على هل تم تحديد نوعية القوات العسكرية التركية وعدد القوات التركية، أشار إلى أن الحكومة التركية تفكر في إرساء لواء أو لواءين في المرحلة الأولى، ومشيرا إلى أن الضباط الاتصال الذين أرسلتهم أنقرة الأسبوع الماضي إلى مقر قيادة القوات الأمريكية في بغداد يدرسون المواقع التي سيتم نشر القوات التركية فيها، غير أنه لم يعطي أي معلومات حول الموعد المحتمل للانتشار المتوقع أو عدد الجنود المشاركين فيه بالتفصيل، مشيرا إلى أن المفاوضات متواصلة مع الجانب الأمريكي بشأن هذا الموضوع. وأشار باشبوخ إلى أنه إذا ذهب الجيش التركي إلى العراق فسيضطر إلى أن يسلك بعض الطرقات الرئيسية في الشمال العراقي، ولذا في حالة تعرض المواكب التركية لأي هجوم مماثل فإنهم يفكرون بالرد عليها. من ناحية ثانية، أشار باشبو إلى أن وزارة الصحة التركية قامت بإعداد مستشفيين متنقلتين لمصاحبة القوات التركية في مناطق انتشارها في العراق. وعلى صعيد سلة بالموضوع، صرح وزير الصحة التركي رجب أكبر إن هذه القافلة ستوفر الخدمات الطبية للجنود الأتراك والمواطنين العراقيين في مناطق انتشار الجيش التركي في العراق، وأن هذه القافلة الطبية تضم 250 سريرا و150 طبيبا و40 طبيب أسنان و50 ممرضة و20 من الفنيين والتقنيين، مشيرا إلى أن الأطباء سيظلون مرافقين للقوات التركية في مناطق انتشارها لحين انتهاء مهمتها في العراق. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. أمريكا تحاول ثانية في الأمم المتحدة كسب التأييد لقرار عن العراق وتأمل التصويت عليه يوم الأربعاء.
إذاعة العراق الحر في براغ، قضية في حوار. سامي شورش يحاور كل أسبوع محللا سياسيا في واحدة من القضايا الساخنة. قضية في حوار يأتيكم كل خميس.
قدمت الولايات المتحدة رسميا إلى مجلس الأمن اليوم ثالثة وآخر صيغة على الأرجح لمشروع قرار عن العراق يحدد للمرة الأولى موعدا في عملية التطبيع الجارية في هذا البلد. ولا ينص مشروع القرار الأمريكي على موعد لإنهاء الاحتلال ولا إعادة السيادة إلى العراقيين، لكنه يطلب من مجلس الحكم الانتقالي أن يقدم قبل 15 من كانون الأول برنامجا زمنيا لصياغة دستور وإجراء انتخابات. ويفترض أن تجري مشاورات رسمية حول النص الذي يهدف إلى زيادة مساعدة الأسرة الدولية في إحلال الاستقرار في العراق وإعادة أعماره، وذلك في جلسة مغلقة تعقد اليوم الثلاثاء، وسيطرح للتصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون نيكروبونتي إنه يأمل في أن يتم تبني القرار خلال الأسبوع الجاري، رافضا الإدلاء بأي تعليق. السفير الأمريكي في الأمم المتحدة قال أيضا:
We state in the draft resolution that sovereignty
لقد أعلنا في مسودة القرار أن سيادة العراق تكون في دولة العراق وأن سلطة التحالف مؤقتة، وقد شددنا على ذلك في القرار، وإنها ستمارس صلاحيات والتزامات معينة في الحكم.
ولمعرفة تطورات الموقف الدولي من الاقتراح الأمريكي وللوقوف على بعض من فقراته، معي في الاستوديو الزميل سالم مشكور الذي تابع الموضوع عن كثب. سالم، يعني ما هي ردود الفعل الأولى على هذا الاقتراح؟
نعم محمد، ما زال هناك تحفظات من الجانبين الروسي والصيني على النص المقدم، والجانب الفرنسي مثلا وعلى لسان وزير الخارجية الفرنسي تساءل عما إذا كان هذا النص يقدم أي جديد يتلائم مع تطورات الوضع العراقي حاليا. وزير الخارجية الألماني قال أنه خطوة بالاتجاه الصحيح، لكنه قال أن الأمر يحتاج إلى مزيد من المشاورات، لكن الوزير الألماني قال أننا نسعى للتقدم معا على أساس هذا الاقتراح، مما يعني أنه هناك نية إلى المضي في التفاوض والنقاشات للوصول إلى رأي مشترك.
طيب ماذا عن انتقال السلطة إلى العراقيين؟
نعم، مشروع القرار الجديد بالحقيقة لا يتضمن أي توضيح عن البرنامج الزمني الذي يطلب المجلس الحكم الانتقالي وضعه قبل 15 كانون الأول حسب ما ورد في المسودة بالتعاون مع سلطات الاحتلال طبعا، لكن المسودة توضح بأنه في المقابل أن سلطة الاحتلال تحالف التي لم تعد تسمي نفسها قوة احتلال ستواصل بشكل مؤقت ممارسة المسؤوليات التي تقع على عاتقها حاليا، خلافا لما كانت تريده عدة دول خصوصا فرنسا وروسيا والصين. النص يؤكد أن الانتخابات يجب أن تجري بعد صياغة الدستور، وهي عملية تعني بحد ذاتها أن الأمد سيطول على بقاء قوات التحالف في العراق، بينما الأطراف الأخرى كانت تطالب دائما بإنهاء وتقصير فترة الاحتلال وترك الموضوع الانتخابات إلى ما بعد الاحتلال.
أخيرا سالم، يعني ما هي أبرز فقرات المشروع الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن؟
نعم، الإضافة إلى تحديد 15 من كانون الأول موعد للنهوض بالعملية الدستورية في العراق من قبل مجلس الحكم، مجلس الأمن يؤكد ووفق هذه المسودة يؤكد مجددا سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه، ويشير في هذا الإطار إلى الطبيعة المؤقتة لممارسة سلطة التحالف المؤقتة بمسؤولياتها المحددة، يدعم جهود مجلس الحكم لتعبئة شعب العراق، ومن بينها تعيين مجلس للوزراء وإعداد لجنة دستورية كما يقرر مجلس الأمن أن مجلس الحكم ووزراءه يشكلون الهيئة الأساسية للإدارة العراقية المؤقتة التي ستجسد سيادة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية. لكن عموما محمد، الإشكال الذي يأخذه الكثيرون كثير من الأطراف المعنية هو أن مشروع القرار الجديد لا يعطي سلطة كبيرة للمنظمة الدولية لمجلس الأمن، وبالتالي تبقى الأمور مناطة بيد سلطات التحالف، وهذا ما يعني يرفضه الكثير من الأطراف.
سالم مشكور، شكرا جزيلا لك. رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش يوم الاثنين شكاوى بعض أعضاء الكونغرس التي تذهب إلى أنه يجب عليه ممارسة المزيد من السيطرة على السياسة الأمريكية تجاه العراق، قائلا إنه شخصيا المسؤول عن ذلك. المزيد من التفصيلات في تقرير تقدمه ميسون أبو الحب.
تحمل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مسؤولية سياسة الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق في وقت تزايدت فيه الانتقادات حيال الانقسامات داخل إدارته حول الاستراتيجية المتبعة. وفي مقابلة مع الشبكة الإقليمية لمحطة التلفزيون الأمريكية تريبيون برودكاستنج، شدد الرئيس بوش على القول الشخص المسؤول هو أنا، وأضاف أنه مع كل الاحترام المتوجب للسياسيين هنا في واشنطن، فهم يخطئون حيال استراتيجيتنا، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ النافذين. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور ريتشارد لوغار قد قال لشبكة التلفزيون الأمريكية NBC يوم الأحد إن على الإدارة أن تحدد خطتها، لأنها ترسل على ما يبدو باستمرار رسائل متناقضة، وهذا يعزز انعدام الثقة على الأرض في العراق وفي الكونغرس وبين الأمريكيين. وأوضح الرئيس بوش أن بلاده بصدد أن تربح بشكل حاسم في العراق، لكنه رفض إعطاء أي تاريخ محدد لانسحاب قوات التحالف من العراق، موضحا أن هذا الأمر سيحدث عندما سيكون هناك عراق حر ومسالم مع دستور وانتخابات.
هذا وقد وجه رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا أزنار انتقادات إذاعية لفرنسا يوم الاثنين بقوله إن البعض في أوروبا يعتقد أن بالإمكان استغلال إخفاق الولايات المتحدة في العراق. ووجه أزنار أيضا الدعوة إلى الحكومات لبذل المزيد من أجل العراق، وقال إنها ليست بحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن لتقديم المعونة. مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كريس باتن قال يوم الاثنين في مؤتمر صحفي قبيل عقد الدول المانحة مؤتمرها المزمع في مدريد، قال
لم نجتمع للبحث في تعهدات متعددة، بل للبحث بين ما هو قائم الآن وما سيكون في نهاية عام 2004، كما أنه لم يتضح لنا بعد كم من عائدات النفط العراقي يمكن أن يساهم في إعادة إعمار العراق. إلى ذلك فنحن نرغب في معرفة حدود القضايا الأمنية والسياسية.
في تصريحات أدلى بها في الكويت، رأى الدكتور إبراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق أن مطالبة الحاكم الأمريكي بول بريمر بشطب التعويضات العراقية للكويت تمثل مطالب ورغبة عراقية.
في إطار الحضور العراقي اللافت الذي تجهده الكويت منذ أيام، انبثقت اليوم سلسلة من المواقف بل ورها تقاطع تصريحات لمسؤولين عراقيين سواء أولئك الزائرين أو المغادرين. فقد أكد عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق إبراهيم الجعفري لدى وصوله الكويت عن احترام العراق للقوانين الدولية، خصوصا ما يتعلق بالتعويضات، لكنه اعترف بأن دعوة الحاكم المدني للعراق بول بريمر هي مطلب عراقي، مع تمنيات أطلقها بأن تنظر الكويت بعين الإنسانية وبأريحية عالية لتجاوز هذه النقطة، متطلعا إلى وعي الكويت وإدراكها بأن الشعب العراقي ظلم من صدام حسين قبل أن تظلم الكويت. وواكب هذا التمني العراقي موجة من التفاؤل بإمكان حل القضايا العالقة بين البلدين بالمباحثات الثنائية، مع عدم إغلاق باب الاحتكام إلى المرجعيات الدولية. وفي هذا المعنى كان حديث رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عضو مجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم قبل مغادرته الكويت أيضا، حيث شدد على أن المرجعيات الدولية إذا لم يتم التوافق في المباحثات بين الطرفين هي من الخيارات المطروحة لكل من الكويت والعراق لحل أي إشكال بينهما، سيما في قضايا الحدود والنفط والتعويضات. وفي إطار كويتي عراقي آخر، وصل إلى الكويت وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي سامي العزارة لإجراء مباحثات مع نظيره الكويتي فيصل الحجي، والذي أكد خلال استقباله العزارة على حرص الكويت بأن يسود الأمن والاستقرار في العراق، لافتا إلى أن موضوع العمالة العراقية إلى سوق العمل في الكويت ما زالت سابقة لأوانها، موضحا بأن هناك عدد كبير من الإخوة العراقيين موجودون في الكويت خلال فترة حكم النظام السابق، وأن عدوان ذلك النظام لم يؤثر على وجودهم في الكويت. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
في عمان، رصد مراسلنا حازم بيضي موقفا وصفه وزير التخطيط العراقي الدكتور مهدي الحافظ بأنه يعكس وجه العراق الجديد. لنستمع للتقرير.
أسفر العراق أمس عن جانب من وجهه الجديد حين شهدت الجلسة الثانية من الملتقى الاقتصادي المنعقد في عمان والمخصصة لإعادة إعمار العراق، خلافا في الرأي بين عضوين في الوفد العراقي لم يؤدي إلى اشتباك أو انسحاب أي من الطرفين، ووقف عند حد إبداء كل منهما لوجهة نظره. بدأ الموضوع حين وجه محمد دراغ رئيس المصرف التجاري العراقي انتقادات لاذعة لقوات التحالف ومجلس الحكم وللقرارات الاقتصادية الصادرة عنهما، ورفع دراغ شعار العراق أولا، وطالب مجلس الحكم بالعمل للحد من القيود التي قال أن قوات الاحتلال قد وضعتها. وبعده بادر مهدي حافظ وزير التخطيط والتعاون الدولي للرد مدافعا عن مجلس الحكم رغم إقراره بأنه ليس مؤسسة دستورية، وقال الحافظ إن مثل هذا النقاش يعكس التوجه نحو العراق الجديد الذي يتيح حرية القول والتفكير، وهو ما كان يواجه عقوبات تصل إلى السجن والإعدام في العهد البائد. هذا النقاش الحضاري اجتذب انتباه الحاضرين وتصفيقهم، ودعا نائب رئيس الوزراء الأردني الدكتور محمد الحلايقة الذي كان يرأس الجلسة دعاه للقول إن هذه الحالة العراقية نادرة، وهي التي يسمع فيها الرأي والرأي الآخر من العراقيين على المنصة ذاتها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
بهذا سيدتي سادتي نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. هذه تحية من محمد علي كاظم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
اشتقيت والله لحنا ايام الاحباب، اشتق قلب ودمعتك بام الاغراب، اشتقيت والله لحنا ايام الاحباب، اشتق قلب ودمعتك بدار الاغراب، روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني ارجع لبيتي، روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يطمرني ارجع لبيتي، ماكو اغلى من الوطن صدقوا يا احباب، ماكو اغلى من الوطن صدقوا يا احباب. اتمنى اسمع كل مطرب عراقي اتمنى اشم ريحة ترابي، اتمنى اتمشى بغدادي، اتمنى اسمع كل مطرب عراقي، اتمنى اشم ريحة ترابي، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يؤمرني ارجع لبيتي، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يؤمرني ارجع لبيتي، ماكو اغلى من الوطن صدق يا احباب، ماكو اغلى من الوطن صدق يا احباب. أصحابي وعس خلاني، تارك أحبابي ناسي وداري، تارك المانسة ويوم أخباري، تارك أصحابي وعس خلاني، تارك أحبابي ناسي وداري، تارك المانسة ويوم أخباري، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يؤمرني ارجع لبيتي، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يؤمرني ارجع لبيتي، ماكو اغلى من الوطن صدق يا احباب، ماكو اغلى من الوطن صدق يا احباب.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، موعدكم الآن مع جولة على أبرز المحطات العراقية في صحف عربية صادرة اليوم. أعد الجولة ويقرأها سالم مشكور.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة أخرى على الصحافة العربية وما كتبته في الشأن العراقي. في صحيفة النهار اللبنانية يكتب جهاد الزين حول جرف قبر ميشيل عفلق قائلا: كنت أظن للوهلة الأولى أن هناك عراقيين غاضبين وحاقدين على تجربة النظام الدكتاتوري الرهيب السابق إلى حد جرف قبر ميشيل عفلق نفسه. وإذا بالأخبار، يقول الكاتب، وإذا بالأخبار فالصحافة تأتينا بأن قوات أمريكية هي التي قامت بهذا العمل. يواصل الكاتب: حتى الآن من المفيد أن نعرف أكثر تفاصيل ما جرى ومن الذي قام فعلا بالعمل الفالت من عقاله كما يقول. يستطرد الكاتب: على أي حال صعب إعطاء النصائح بالتعقل في وضع كالوضع العراقي، بل في أي مكان في العالم يمر بتجربة كالتي مر بها المجتمع العراقي، إلا أنه كان بالإمكان للنخبة العراقية النافذة في المرحلة الحالية أو لبعضها أن تنتبه إلى ضرورة تلافي عمل من هذا النوع حتى في ظل شعار اجتثاث البعث، لأن المقصود كما فهمنا بداية هو اجتثاث أثر النظام السياسي وليس اجتثاث كل بعثي حتى في أدنى السلم الحزبي، خصوصا أن هناك داخل مجلس الحكم الانتقالي، يقول الكاتب، وداخل الحكومة المنبثق عنه من كان بعثيا، وهذا الوجود لبعثيين سابقين أصبحوا معارضين لصدام حسين هو نقطة لصالح مجلس الحكم الذي يمكن اعتباره كما قال عديدون أكثر تركيبة سياسية حاكمة ذات تمثيل شعبي تعددي في العالم العربي. صحيفة النهار اللبنانية كتبت أيضا، تقول: أثار موضوع الانتشار العسكري التركي في العراق مشادة بين الوفدين العراقي والتركي في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في ماليزيا، نظرا إلى حساسية هذا الموضوع بالنسبة إلى دولتين مهمتين تنتميان إلى المنظمة، وتدخل وسطاء لدى الجانبين لتهدئة الأجواء. وفي صحيفة الزمان يسأل عبد الحميد الصائح: أين المثقفون من حديث السلطة والحكومة والمشاريع الاقتصادية والعلمية وتغيير مناهج التعليم وإعادة الاعتبار للأدب والثقافة والأدباء والمثقفين في العراق؟ هل ينبلع المثقفون العراقيون مرة أخرى بعد أن ابتلعت الدكتاتورية حياتهم ومستقبلهم؟ إن أهمال دور المثقفين والأدباء العراقيين في الداخل والخارج هو بمثابة لغم موقوت ونقض للمبادئ التي يجري الحديث عنها دون تطبيق. فكفاح هؤلاء يقول الكاتب المنتمي لتيارات سياسية وغير المنتمي منهم الذي يفوق كفاح تجار السياسة وشراسة العسكري وأوهام الوجهاء لا بد أن يجد رصيده في واقع الدولة والسلطة وقيادة البلاد مثل ما هو رصيده في ضمائر الناس وذاكرة الشعب العامة. مستمعي الكريم، الصحف القاهرة يعرضها مراسلنا أحمد رجب.
اهتمت صحف القاهرة المصرية صدرت اليوم بزيارة السيد مسعود البرزاني إلى مصر وتأكيدته بشأن رفض مسألة دخول قوات تركية إلى العراق. وفي صحيفة الأخبار المصرية صدرت اليوم هاجم جلال ديويدار رئيس تحرير الصحيفة المصرية الحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر وما جاء في خطابه الأخير، وقال تحت عنوان الاحتلال جنة كيف، قال إن مجمل ما يهدف إليه خطاب بريمر الحاكم الأمريكي في العراق هو إقناعنا بأن الاحتلال في رأيه نعمة، وأن فقدان دولة لسيادتها وإرادتها هو الخير بعينه. الشيء الذي نسى بريمر أن يقوله هو أن المأساة التي يعيشها الشعب العراقي هي الجنة على حد تعبير جلال ديودار. وقال ليس لنا من تعليق على كل هذا إلا أن نقول فليذهب صدام حسين إلى الجحيم، لأنه الذي كان سببا في الكارثة التي يعيشها شعبه وكل الأمة العربية في وجوده وفي غيابه. أو في صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم كتب الدكتور عبد العاطي محمد يقول إن ما حدث في واشنطن من قرارات من قبل الرئيس بوش بإعطاء ملف العراق إلى كوندليزا رايس هو واحد من عمليات تبديل الأدوار التي يحلو للرئيس بوش القيام بها منذ دخوله البيت الأبيض وفقا لمدى التقدم أو التأخر في مشروعه لبناء الإمبراطورية الأمريكية انطلاقا من الموقف في العراق. ويقول عبد العاطي محمد كلما استشعر الرئيس الأمريكي الضغط الدولي والتعثر دفع بكولين باول إلى الأمام، وكلما استشعر النصر ووضع رامسفيلد في الصدارة وهو الآن في مرحلة بين الفشل والانتصار، ولذا اختار كوندوليزا رايس على حد تعبير الدكتور عبد العاطي محمد. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
هنا تنتهي الجولة، نلقاكم في جولة قادمة مع الشأن العراقي في الصحف العربية. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بجوانب عديدة تخص المرأة والعائلة والشباب، ويتابع همومهم ونشاطاتهم وإبداعاتهم في مجال الفن والأدب وحقوق الإنسان. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أعزائي بكل خير، وها نحن معكم من جديد لنتعرف معا على أسباب الإدمان على الكحول عند بعض الشباب العراقيين، كما نتساءل مع مراسلنا في بغداد إيمان جاسم حول ضرورة العودة إلى الموروث العراقي كأساس لبناء بلد متحضر. وفي ختام البرنامج نقضي دقائق مع ضابطة في مديرية أمن السليمانية. ما هي نوع الشخصية التي تصاب بمرض الإدمان على الكحول، وما هي العوامل التي تؤدي إليه؟ نزور معا بصحبة مراسلنا فلاح حسن مستشفى أبو الرشد للأمراض النفسية، ونستمع إلى حديث الشاب سين كاف الذي دخل المستشفى طوعا لتلقي العلاج النفسي والدوائي.
تحت المجهر زاوية جديدة ضمن برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على مشاكل الشباب من كلا الجنسين وتطرح للمناقشة، وننتظر مساهمتكم معنا، كما نستضيف أحد المتخصصين لكي يشخص الأسباب وطرق المعالجة. زيارتنا الأولى في مستشفى ابن رشد للأمراض النفسية قسم علاج الإدمان، حيث نلتقي بأحد الشباب الذين ضاقت بهم السبل فالتجأ إلى الإدمان.
والدمنت ورا العسكر من السراحة دمنت
سببها
حس يعني بوحدة بغربة يعني وبنص وطني أحس نفسه غريب، فقلت أشرب وبالليل ما أخذنا ذابنا بالسجن، شربنا ذابنا بالسجن، حكينا ذابنا بالسجن، من شام إيه ما تفاعل يعني دوما مأذينة تون ماكو مستقبلي، ولحد أنا أقول ماكو مستقبل.
سين كاف كما طلب أن أسميه شاب لم يبلغ 30 من عمره بعد، على الرغم من تسرب الشعر الأبيض إلى لحيته الكثة وأثار التعب الواضحة على وجهه، عيناه المتعبتان توحي بأن هناك حوار داخلي يتسلل عبرهما. تحدث عن طفولته وكيف كان فرحا بدخوله المدرسة، تناول علبة سجائره وأخرج ما تبقى السجارة الأخيرة، أشعلها وهو يردد: كنت فرحا جدا وأنا أحمل حقيبتي متجها مع أصدقائي إلى المدرسة. لم يكمل المرحلة الابتدائية، وبسبب وضعهم الاقتصادي المتردي أجبره والده على ترك الدراسة. هل حزنت لترك الدراسة؟ أجابني وهو ينفث دخان سجارته بقوة: كنت أبكي وأنا جالس أبيع الأكل على الرصيف إلى جوار أبي، وكانت أشد اللحظات إيلاما تلك التي يمر بها أصدقائي وهم يحملون حقائبهم. كنت أتوارى عن عيونهم ولا أخفيك، كنت أكرههم بسبب الفارق بين أبائهم الذين يتولون رعايتهم بحرص عكس والدي، وبسبب الفرق في وضعهم الاقتصاد. نحن 4 أخوة، قالها بحزن ثم أضاف: كنت أشعر بالغربة على الرغم من زحام الناس ووجودي بين أخوتي الذين كان الفقر يشعرني بالمرارة لوجودي بينهم، فربما لو كان أبي تاجرا أو حتى موظفا لكان وضعي أفضل.
ماكو مستقبلي، ولحد الآن أقول ماكو مستقبل.
الآن جيت طوعا لهذا المكان، شنو الدوافع اللي خلتك تجي طوعا؟
هذا طيب أدعي نفسي بلكت أجاد أشوف مستقبلي، لأن تعبت أنا كافي، خاف وقع لأن شفت نفسي ما حد يعني إذا وقعت. لا ما عندي، قاعد يم أخوي، بس قاعد يم أخوي لأن أخوي عنده غرفة يم بيت نسايبي.
شنو ببالك تريد تسوي يعني؟
أتمنى أسافر أطلع أكون نفسي أشوف العالم، لأن شفت تعبت 21 سنة أنا ما شايف حياتي.
هذه الشخصية التي أسهمت عدة ظروف في تحويل شخصية ضيف هذه الحلقة، والذي أسهمت عدة ظروف في تحويله إلى مدمن، منها ظروف التنشئة الأولى وتركه للدراسة بالإضافة إلى معاصرته لظروف الحرب والحصار، ترى هل اجتمعت كل هذه الظروف في توجهه إلى الإدمان؟ هذا السؤال توجهنا به إلى الدكتور عادل جعفر أخصائي الأمراض النفسية والعصبية.
بدون شك كل العوامل اللي ذكرتها تلعب دور، سواء كان مباشر أو غير مباشر، بالتوجه إلى الإدمان على الكحول أو بعض الحالات على الأدوية للتخلص من حالات التوتر والقلق الشديد اللي يصاب به الشخص. فمن أجل أن عملية تنفيس لحالة القلق والتوتر يلجأ الشخص إلى الكحول، وعندما يجد الراحة بالكحول يستمر في عملية تناول الكحول إلى أن تنتهي بالحقيقة القصة بعملية إدمان كحولي. لكن دعنا لا ننسى نقطة ضرورية جدا، هو طبيعة الشخصية، يعني هناك شخصية تكون ميالة أن تكون مدمنة على الكحول، وهناك شخصية تكون غير ميالة نحو الإدمان على الكحول بشكل خاص، الشخصية العدائية المضادة للمجتمع، الشخصية الإنزالية الانطوائية تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض، ويعتبر مرض الإدمان على الكحول. فهناك الكثير من العوامل توفرت عند المريض أدت به بأنه يدمن على الكحول.
أعزائي، الدفاع عن حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام جاء ذلك في قوانين المسلات العراقية القديمة، لذا يعتبر العراق هو الأساس الأول وصاحب الفكر الديمقراطي في العالم. مراسلنا عماد جاسم التقى مع الأستاذ محمد حسن الجابري المتخصص بالدراسات التراثية ليتحدث عن السبل بالنهوض من الواقع المأساوي السابق الذي عاشه الشباب والذي أدى إلى تشويه الشخصية العراقية.
باقترابنا من الواقع الذي نحن فيه من ضياع بوصلة الانتماء العقائدي والتشتت الفكري، يتوجه عدد من المفكرين الوصلاء لإثبات الهوية الفكرية العراقية من خلال العودة الصحيحة إلى الوطنية العراقية كمنطلق أساس لبناء العقلية المتوازنة لدى شبابنا الطموح. في هذا المحور التقينا الأستاذ محمد حسن الجابري المتخصص بالدراسات التراثية، وهو من شيوخ كتابة التاريخ في العراق. أستاذ، بماذا تنصح الشباب العراقي في هذه المرحلة من عراقنا الجديد؟
أرحب بكم. أولا، النصيحة الأولى بالوقت الحاضر إلى شبابنا هو التوجه أو توجيههم إلى بناء الوطنية العراقية بصورة خاصة. فتوجه الشباب نحو الوطنية العراقية هي المحور الأساس لبناء كل منطلقنا الفكري والعقائدي لتوجيه الشباب في الوقت الحاضر من خلال التيه الذي عاشوه في العهود السابقة. فتبقى ويبقى أولا وآخرا تبقى الوطنية العراقية الأساس، لكن في نفس الوقت تبقى مع الوطنية العراقية هناك خطوط أخرى، خطوط عربية وخطوط إسلامية لبناء هذه العقيدة الفكرية لكل شبابنا في الوقت الحاضر.
أستاذ، هل ترى من ضرورة العودة إلى التراث العراقي كأساس لبناء مجتمع متحضر؟
طبيعي، هذا الشيء لابد منه بسبب كون العراق هو أبو التراث وأبو الحضارة والأساس الأول لبناء التراث الفكري والحضاري لكل شعوب العالم. وتاريخنا القديم يؤكد ذلك من خلال المسلات الحضارية في الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة والدفاع عن كل المعتقدات الفكرية والسياسية. فكل تاريخنا الحضاري للعراقي هو تشريع وسن قانون للدفاع عن حقوق الإنسان، فيعتبر العراق هو الأول والأساس الأول في الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم وصاحب الفكر الديمقراطي والحضاري في العالم كله، ولهذا يجب الرجوع إلى تراثنا الحضاري.
طيب، كيف ترى السبل بالنهوض من الواقع المأساوي السابق الذي عاشه الفرد العراقي؟
في سبيل أن ننطلق انطلاقة جديدة بعد هذا الواقع المأساوي الذي عشناه في العهد السابق في عهد صدام من تشويهات لكل الحقائق، هو كشف الحقيقة بكاملها وبكل جرأة وصراحة أمام كل الجمهور، لأن صدام في تلك الفترة خلط كل الأوراق وزيف كل الحقائق من ادعائه العروبي إلى ادعائه بالحملة الإيمانية، وهو بعيد كل البعد عن كل فكر عروبي وكل فكر إسلامي في ذلك الوقت. فيجب علينا الآن أن ننطلق لكشف حقيقة صدام والمحاور والأسس الذي أتى بها صدام في بناء حكمه الذي دام 35 عاما اللي أدت إلى هذه التشويهات الفكرية عند الكثير من شبابنا.
وكيف يتم التعاون يعني بينكم كشيوخ وكتاب وبين أجيال من الشباب المثقفين؟
هذا الشيء بسيط جدا، من خلال الندوات الفكرية واللقاءات الصحفية وكشف الحقائق عن طريق هاي وسائل الإعلام بكاملها، ويكشفها بكل حقيقتها إن كانت مر أم حلوة، لأن يعني الحقيقة حقيقتها هي حلوة جدا.
طيب أستاذ، كيف تنصح، هل تنصح بالعودة إلى التاريخ كوسيلة لبناء الحاضر؟
التاريخ الأساس الأول لبناء الفكر الإنساني العالمي أجمع، فأي أمة من الأمم بدون تاريخ لا وجود لها في الوقت الحاضر.
فالتاريخ هو مبعث ومنطلق لكل فكر إنساني عالمي. فتاريخ العراق الحضاري هو المبعث الأساسي لكل الفترات السياسية اللي عشناها وقاوم فيها كل عهود الاحتلال والتسلط الأجنبي وعهود التسلط الدكتاتوري والاستبدادي الذي كانت قمته سلطة صدام السابقة. فالتاريخ المرجع الأول والأساس لبناء حاضرنا ومستقبلنا، وعدم الرجوع للتاريخ نبقى أمة مشلولة ومبتورة الأساس.
كان هذا اللقاء مع الأستاذ محمد حسن الجابري المتخصص بالدراسات التراثية، وهو من شيوخ كتاب التاريخ في العراق. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ماريانا سمدناني، ضابطة في مديرية أمن السليمانية، هي أول امرأة مسيحية تتولى منصب ضابطة في الشرطة والأمن، فكيف اختارت هذا الميدان وما رأي الناس بطبيعة عملها؟ مصطفى صالح كريم حاور ماريانا حول هذه المواضيع.
شابة رشيقة حلوة التقاطيع تلمع على كتفيها نجمتان، وهي الملازم ماريانا سمدناني، وذات يوم أجرت معها صحيفة الاتحاد التي تصدر في السليمانية باللغة العربية، أجرت معها مقابلة حين كانت تعمل آنذاك كمفوضة شرطة في مكافحة الإجرام. وبعد نشر اللقاء مع صورتها، تلقت الصحيفة رسالة عتاب من السياسي المخضرم عزيز الحاج علي حيدر المقيم في باريس، قال فيها: حرام عليكم يا ناس، كيف تدعون شابة بمثل هذا الجمال أن تتعامل مع المتورطين في الجرائم؟ ولكن مارينا بقيت في منصبها تؤدي واجباتها وتطارد المجرمين، وهي الآن ضابطة في مديرية أمن السليمانية. التقتها إذاعة العراق الحر برنامج الأجيال وأجرت معها هذا الحوار. مارينا، ماذا يعني تعيينك كأول امرأة مسيحية لتولي منصب في الشرطة والأمن؟ وهل كان ذلك باختيارك ورغبتك أم ماذا؟
بعد الانتفاضة المجيدة عام 91 وبعد تشكيل حكومة إقليمي كردستان، تعلمنا شيء من الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو لا فرق بين الأديان والمذاهب، جميعا يد واحدة وشعب واحد، ولنا نفس الحقوق والواجبات. ولهذا كانت رغبتي واختياري أن أؤدي واجبي تجاه شعبي وبلدي. أما بالنسبة لقولكم بأني أول امرأة مسيحية تتولى منصب ضابطة في مديرية أمن السليمانية، فهذه شهادة فخر واعتزاز من حكومة إقليم كردستان العراق للمواطن المسيحي.
ملازم ماريانا، لماذا اخترت تلك الشرطة بالذات أو تلك الأمن الآن؟
لكي أخدم بلدي وشعبي، ولأثبت بأن لا فرق بين الرجل والمرأة في إداء الواجب.
هل وجدت صعوبات خلال عملك في الشرطة؟
ما دمت مؤمنة على أن أخدم شعبي وبلدي، علي أن أؤمن أيضا بالتغييرات والمراحل الانتقالية لبناء مجتمع حر وديمقراطي من خلال خدمتي أنا وغيري. حتى وإن أصبحنا جسرا للأجيال القادمة، لن يهم بالنسبة لي. أما بالنسبة للذين يجدون صعوبة في أن تكون المرأة في سلك الأمن أو الشرطة، فهذا يعود إليهم وإلى أفكارهم التي اعتبرها آراء شخصية.
والآن هل تجدين أنت تجدين نفسك ناجحة كضابطة في الأمن؟
نجحت عندما كنت مفوضة التحقيق في الشرطة، وقد نجحت كضابطة في الأمن، وأنا متأكدة من نفسي سوف أنجح حتى وإن كنت حارسة أمام أي بناية أو مركز أو منزل يعود لشعبي وحكومتي.
ما رأي الناس حين يرون امرأة ضابطة تتولى مهام أمنية؟
ضابط الأمن في عهدنا الحالي يملك بداخله الوفاء والإخلاص للناس، ويبقى الحارس الأمين لهم دون أن يعلن عن هويته.
هل مارينا، هل ستبقين في هذا المنصب إذا تزوجتي؟ وهل سيرضى زوجك بذلك؟
أنا أحب شعبي وبلدي أكثر من نفسي، والذي يحبني ويريد الزواج مني عليه أن يحب شعبي وبلدي وشخصي أنا، وإن لم يرضى فلا اختيار بين الزوج والوطن. بالتأكيد سوف أضحي بالزوج.
تضحية كبيرة. أعتقد أن وقت البرنامج لا يسمح بأن أوجه أسئلة أخرى، ولكن أود أن أسألك، هل لك أنت كلمة أخيرة؟
نعم، أود أن أقدم شكري وامتناني إلى إذاعة العراق الحر وإلى جميع العاملين فيها وإلى مقدمة برنامج الأجيال، متمنية أن يبقى العراق حرا، ليس حرا فقط بل عراقا ديمقراطيا برلمانيا تعدديا فيدراليا كما هو الآن في كردستان. ومرة أخرى أقدم شكري الخاص إلى الأخت سريال حسين والأخت هيلين ولكم أيوان.
ملازم مارينا سمديناني ضابطة في قوى الأمن الداخلي، شكرا على هذا اللقاء. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في الختام لكم مني تحية ومن المخرجة هيلين مهران.
مستمعي الكرام، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أجيال، إعداد وتقديم فريال حسين، وإخراج هيلين مهران.